لله رب العالمين. كلمة التوحيد من كثرة ما ران عليها ومن كثرة ما ضلل الناس عنها أصبحت غريبة، غريبة على الفهم، غريبة على العقل، غريبة على القلب، غريبة على السلوك. كلمة التوحيد صادفت مجموعات شرسة من الأعداء، منفعتهم ألا تقال هذه الكلمة، وإذا قيلت تقال بأسلوب هازل، يرقصون بها في الشوارع والجوامع، يقفون ويتمايلون ويقولون لا إله إلا الله، يقومون ويقعدون ويقولون لا إله إلا الله ويتمايلون، وتسألهم ما هذا يقولون ذكر سبحان الله، ويفهمون خطأ قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيقولون نقوم ونقعد وننام ونرقص، ويقولون إنهم بهذا يكونون قد ذكروا الله، بل إنهم يكذبون علينا ويقولون اذكر الله حتى يقال عنك مجنون، ويقولون مجانين ولكن على أعتابنا سجد العقل، مع أن المجنون تسقط عنه التكاليف، فلا يكلف بشيء حتى بالوضوء، ولا يخاطب بشيء حتى بنواقض الوضوء. كلمة لا إله إلا الله صادفت أعداء كثيرين بحكم مناصبهم. هناك ناس وظيفتهم في الأرض وطبيعة عملهم الصد عن لا إله إلا الله، عمله وظيفته مرتبه أجر رزقه يجنيه بالصد عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء في القرآن الكريم حيث قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والله سبحانه وتعالى اعتبر هؤلاء لا إيمان لهم، بل إن الله سبحانه وتعالى سب إيمانهم ولعن إيمانهم وقال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فلا إيمان لهم ولا أيمان لهم ولا كرامة لهم أعداء كلمة التوحيد. وكما قلت إن أعداء كلمة التوحيد يجنون الرزق من هذا التكذيب. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم، رزقكم وظيفتكم ومرتبكم وما تكسبون من التكذيب أنكم تكذبون. ثم قال سبحانه فويل للمكذبين، وقال سبحانه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، جهلوا كلمة التوحيد فعادوها وخافوها. والإنسان يعادي ما يجهل، والإنسان والناس أعداء ما جهلوا، كل شيء نجهله نعاديه. هل هذا عقل؟ هل من العقل أن كل شيء تجهله تعاديه؟ العقل هو أن كل شيء تجهله تتعلمه، شيء تجهله تعلمه، أما أن تعاديه فليس هذا عقل، وليست هذه مروءة، وليس هذا فكر، وليس هذا فهم. كل شيء تعاديه، كل شيء تجهله تتعلمه. يوم أن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل رسل الله يوم نطقوا بكلمة التوحيد تحرك الأعداء من حوله. أحب أن أقول لكم إن أعداء كلمة التوحيد أذكياء جدا ويفهمون، فبمجرد أن تقال هذه الكلمة يتنمرون ويبدأون يتحركون، لأنهم يعرفون أن كلمة التوحيد هي النور الذي يعمي الخفافيش والطهر الذي يقتل الميكروبات. الميكروبات بتعادي الطهارة لأن مش هتعيش إذا كان الماء طاهر ونقي، الميكروبات لا تستطيع أن تعيش فيه. إذا كان الجو نور الخفافيش هتطفش. أشعلوا النور تهرب الخفافيش، اعلنوا كلمة لا إله إلا الله سيهرب المشركون. المشركون لا يكتفون بالهرب. ولي نقد أحب أن أوجهه لطبيعة المشرك وطبيعة الموحد. الموحد أحيانا يكون مجاملا، مجامل المشرك، بينما المشرك لو استطاع أن يذبح الموحد لذبحه. أنا لا أريد من الموحدين أن يذبحوا أو يسلخوا أو يتآمروا، إنما أريد أن يحترم الموحد نفسه. وأن يعلن كلمته بصراحة وبوضوح في المشرك، وأن يعرفه التوحيد بصراحة. هكذا كان رسول الله، كل رسل الله من لدن نوح حتى محمد صلى الله عليه وسلم. رسل الله كانوا فصحاء وعلماء وأذكياء ودعاء اختارهم الله سبحانه وتعالى. ومن شرط الرسول أن يكون فطنا، فللرسل أربع صفات أساسية، أربع صفات أساسية لابد أن تتوافر في كل رسول: الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة. هذه الأربع صفات لابد أن تتوفر في كل رسول، لابد أن يكون صادقا فيما يبلغ عن الله، ولابد أن يبلغ كل ما أنزل له من الله، ولابد أن يكون أمينا على وحي الله، ولابد أن يكون فطنا وذكيا وقادرا على التبليغ. هذه طبيعة الرسل، هذه طبيعة رسل الله. إن ظن إنسان منا أنه أذكى من رسل الله فقد خدع نفسه، ليس هناك أذكى من رسل الله. وأمامنا تجربة رسل الله التي نفذوها، علينا أن ننقلها وأن ننفذها. قد يستجيب الناس فلمصلحتهم، قد لا يستجيبون فعلى أنفسهم. ليس من اختصاص الداعية أن يجعل الناس يؤمنون، هذه ليست من اختصاصات الدعاء، إنما من اختصاصات الدعاء أن يبلغوا. والله قال لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لك لا تملك هذا. بل إنه قال له: إنك لا تهدي من أحببت، حتى أحباءك لا تستطيع أن تهديهم. هذا عمك أبو طالب، ما استطعت أن تجعله يسلم أبدا، وإنما مات وقال لك قبل أن يموت، حينما قلت له: قلها يا عمي أحاج لك بها بين يدي الله، قال: بل على ملة عبد المطلب، أنا ثابت على ملة عبد المطلب. فما استطعت أن تهدي عمك أبو طالب، وما استطعت أن تهدي عمك أبو لهب، مع أنك تهدي إلى صراط مستقيم، ولكن تبلغ الهداية، هداية البيان. فالرسول، لأن بعض الناس ينظر إلى قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي، هنا يقول إنك تهدي، وهنا يقول إنك لا تهدي، فكيف نفهمها؟ أما قوله إنك تهدي وإنك لتهدي بالتأكيد إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان. وأما قوله وإنك لا تهدي، فهذه هداية التوفيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يملك هداية البيان، أما هداية التوفيق فهي لله وحده، وهو الذي يهدي وحده ويوفق وحده، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إذا رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم البلاغ، أما التوفيق هذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يملكه الرسل حتى لأحبائهم، وكذلك كان رسول الله وكل رسل الله. إذن الدعاء إلى الله أمامهم تجارب الرسل، كل ما فعله الرسل موجود وموجود في القرآن. وقال الله تعالى في الآية 70 من سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كل قصص الرسل مذكورة ومطروحة في الكتاب، ليست للتسلية ولكن للعظة، ولكي يتخذ الدعاء منا برنامج لحياتهم وأسلوبا للدعوة يلتزمون به ويتمسكون به. وحينما أتحدث عن الدعاء فإنني لا أقصد مجموعة معينة، لأن الإسلام لا يؤمن بهذا الأسلوب، لا يؤمن بأن تكون هناك طائفة معينة مسؤولة عن الإسلام والباقون غير مسؤولين. كلنا رجال دين، كلنا نساء دين، نساءنا نساء دين، رجالنا رجال دين، أولادنا أولاد دين، بيوتنا بيوت دين. هكذا ينبغي أن يفهم كل واحد، كل واحد منا مسؤول عن دينه، كل واحد مسؤول عن دينه أكثر من مسؤوليته عن شرفه. إذا كنت تعتبر نفسك تغار أشد الغيرة إذا انتهك شرفك، فاعلم أن مسؤوليتك عن دينك أكبر وأعز، وأنك مستعد أن تضحي بنفسك وبأولادك إذا انتهكت حرمات الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تجارب رسل الله، ما فعله رسول الله وما فعل بهم أمامنا. بعض الدعاء يغترون بالكثرة، يعني مثلا أنا يهمني ساعة ما أجي ألقي محاضرة يبقى قدامي 10,000. ليه يعمل دون إيه؟ دماغ يكون واحد بس الثاني، لا يهمني أن يكون واحد أو 1,000. المهم نوعية هذا الذي يسمع، بيتفرج، متفرج، مشارك، عاطفي، منفعل، مندمج، مسؤول، صفات كثيرة. أنا أريد ممن يسمعني أن يكون مسؤولا عن كل كلمة تقال، يأخذها من فمي مباشرة ثم يعتبر نفسه مسؤولا عنها. أنا أريد أن أزرع الكلام في القلوب، أريد القلوب الصالحة لهذه الزراعة. ماذا يهمني لو جاءت مجموعات كثيرة للتسلية وقضاء الوقت؟ هل هذا مفيد؟ أبدا. هل يعتبر عيبا في الداعية أنه لم يتبعه أحد؟ أبدا. هل يعتبر ميزة في الداعية أنه اجتمع حوله 10,000؟ أبدا. ليست ميزة أن يكثر الناس، وليس عيبا أن يقل الناس، إنما هي النوعية. ولقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الرسل رسلا، الرسول يبعث يوم القيامة وحده لا يتبعه أحد، جاء ومضى ولم يؤمن به أحد، والرسول يجيء ويتبعه يوم القيامة ومعه رجل فقط آمن به، والرسول يأتي ومعه رجلان، والرسول يأتي ومعه الفئام، والرسول يأتي ومعه الجماعة، والرسول يأتي ومعه الأمة. وتعالى قدامنا 3 تجارب: موسى، عيسى، محمد. ما هي تركة موسى؟ موسى من الذين استجابوا له؟ أعظم أصحاب موسى النقباء. النقباء كم كان عددهم؟ 12 أرسلهم لفلسطين ليدرسوا الموقف هناك، فعادوا 10 مرتدين وتبقى 2. 10 كذبوا على موسى وصدق 2. الذين صدقوا هم يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى فقط. 2 يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى، هؤلاء هم الذين بقوا، وهم الذين قال الله فيهم على بعض روايات المفسرين قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا 2 صادقين. هل هذا يعيب موسى؟ أبدا. هو نبي الله ورسول الله وكليم الله، هو الذي مدحه الله وأثنى الله عليه وقال له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل قصر موسى؟ ما قصر. هل قام بكل شيء؟ قام بكل شيء. هل دعا بإخلاص؟ دعا بإخلاص. هل هذا ما هذا؟ ودخل مواقف يشيب لها الوليد، وقام بالدعوة على مستويين: مستوى المصري مع فرعون، والمستوى الإسرائيلي في سيناء، وعذب هنا وعذب هناك، وتعب في مصر وتعب في سيناء. لا الفراعنة قدروه ولا الإسرائيليين قدروه، وإذا كان فرعون عذبه فالإسرائيليون عذبوه أكثر، وقالوا له بصريح العبارة: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وعيسى كان قلة أتباعه الحواريون، حواريون كانوا 12 أيضا، 12 اتبعوا عيسى. هؤلاء 12 طلع منهم 2 كذابين: يهوذا الإسخريوطي وبطرس سمعان. دول يهوذا الإسخريوطي مقابل دوانق معدودات في حدود ربع ريال، خدوا قبضوا قال لهم: اجيب لكم عيسى تذبحوه. طب نعرف ازاي يهوذا؟ انا هجيبه، سآتي به في حديقة. الرجل الذي اقبله هو عيسى، والقى الله شبه عيسى على يهوذا فصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وصلب يهوذا الإسخريوطي، صلب وضع على الصليب وتسمر في الصليب وخزقت خرقت عيناه ووضع اكليل الشوك على رأسه وبصقوا في وجهه وطافوا به في الشوارع يهوذا الاسقريوطي. اما المسيح فقد رفعه الله. وسمعان بطرس، سمعان بطرس المسيح يقول سينكرني احدكم بعد ثلاث. وفعلا كان سمعان جالس فقالوا له بعد حدثة المسيح بيقولوا له أأنت تعرف ملك اليهود الناصري؟ قال لهم أنا لا أعرفه. شوف أنا ما أعرفوش، ما شفتوش، ما ليش علاقة بيه. انظروا أيها الناس لو كان أبو بكر الصديق وسألوه أنت تعرف محمد؟ كان يقول إيه؟ أنا ما أعرفوش. سبحان الله، لو ذبح ألف مرة. إن هناك رجل من عامة المسلمين خرج هو وابنه عيونا لجيش المسلمين وتم القبض عليه، وابنه الأعداء قبضوا عليه، طلبوا منه أن يدلي بأسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عذب كثيرا هو وابنه قال لهم تريدون أن أدلي لكم بأسرار رسول الله؟ قالوا نعم. قال لهم اذبحوا ابني اولا. اذبحوه. ليه؟ لاني اخجل ان اعترف باسرار رسول الله امام ابني. فاذبحوا ابني. فذبحوه. قالوا له قل اسرار رسول الله. قال والله ما كنت لأفشي لرسول الله سرا. انا اقول اسرار رسول الله؟ وهنا سؤال، طيب ليه خلتنا نقتل ابنك؟ قال خفت ان تقتلوني انا ثم تعذبوه فلا يقوى على المقاومة فيفشي أسرار رسول الله. حبيت أطمن. إنما سمعان يقولون أنا لا أعرف المسيح، أنا لا أعرفه، ما شفتوش. هل هذا يعيب عيسى عليه السلام؟ لا يعيبه أبدا، إنما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم وحج حجة الوداع ومعه 114,000 من صحابته الكرام البررة، اقل رجل فيهم لألف رجل، اقل رجل. الزاني، الزاني في هذا المجتمع احسن منا كلنا. شوف ماعز زاني، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اخطأت زنيت. قال له لعلك لمست، لعلك فاخذت، لعلك قبلت، زنيت يا رسول الله. حذره الرسول ونهره اخرج. خرج فعاد، يا رسول الله زنيت طهرني. اخرج عاد، وهكذا حتى سأله الرسول صف لي الزنا فوصف، فقال لهم اذهبوا باخيكم فطهروه. وبينما هم يرجمونه جاء بعض الدم على وجه عمر فقال له لعنك الله يا فاسق. فقال له يا عمر والله لقد تاب توبة لو وزعت على اهل الارض جميعا لوسعتهم. هؤلاء هم البسطاء. امال ابو بكر يقول عنه ايه؟ الرجال الذين رباهم رسول الله. تعاون الانبياء جميعا، والانبياء جميعا جاءوا بدين واحد، مش 20 دين، دين واحد اسمه الاسلام. ما فيش نصرانية، ما فيش يهودية ابدا، هو دين واحد. نوح كان مسلم، هود كان مسلم، صالح كان مسلم، لوط كان مسلم، ابراهيم مسلم، اسحاق مسلم، اسماعيل مسلم، كلهم مسلمين. ما الدليل على ذلك؟ القرآن الكريم. اسمع ماذا يقول القرآن الكريم عن هؤلاء الرسل جميعا. لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وابراهيم ابو الانبياء كان مسلم. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها يعني بكلمة الاسلام. إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصاهم بالإسلام. طيب يعقوب كان مسلما، من هو يعقوب؟ إسرائيل، كان مسلما، ما كانش لا يهودي ولا حاجة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن يعقوب كان مسلم، أولاده كانوا مسلمين. يوسف ابن يعقوب كان مسلم، فهو يقول في دعائه الأخير: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما قالوش توفني يهوديا، مسلما وألحقني بالصالحين. موسى عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة كان مسلما. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا. وعيسى عليه السلام كان مسلما. عيسى الذين يزعمون أنه نبي للنصرانية وكذابين لأنه مسلم ونبي للمسلمين. يقول عيسى كما يحكي الله عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر، منهم يعني من اليهود الكفر، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. سليمان اللي اليهود بيطالبوا بمملكة سليمان كان مسلم. لما كتب رسالته إلى بلقيس قال فيها بالحرف الواحد: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وردت هي في إسلامها وقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن كلهم مسلمون. والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله سبحانه وتعالى نعى على اليهود وعلى النصارى لهذه التسميات. يهودي يعني ايه، ونصراني يعني ايه، ومسيحي يعني ايه، هذه التسميات جت من منين؟ يهودي نسبة الى سبط من اسباط يعقوب اسم يهودا، نسبوا انفسهم اليه، قبيلة من القبائل. نصراني نسبة الى البلد التي ولد فيها المسيح الناصرة. مسيحي نسبة الى المسيح. هل هذا صح او خطأ؟ خطأ. ليه؟ لانه لا يحل لك انك تقول انا قرشي. نسبة الى القبيلة التي ولد فيها الرسول، كما قال اليهود نحن يهود نسبة الى القبيلة التي ولد منها موسى. لا يصح لك ان تقول انا مكي نسبة الى البلد التي ولد فيها محمد، كما يقول النصارى نحن نصارى نسبة الى البلد التي ولد فيها المسيح. كذلك لا يصح لك ان تقول انا محمدي نسبة الى محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول المسيحيون نحن مسيحيون نسبة الى المسيح. ولذلك ندد الله بهم فقال: ومن الذين قالوا إن نصارى، هم اللي قالوا أنا لم أقل لهم، ومن الذين قالوا إن نصارى، هم الذين أطلقوا هذا اللقب على أنفسهم. إذن كل رسل الله جاءوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام، وكلهم تعاونوا في تبليغ كلمة الله. ثم جاء الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. أساس الإسلام هو كلمة التوحيد، ولا أساس له غير هذا. بعض الناس بيتصوروا ان كلمة التوحيد خفيفة. فين الخفة اللي فيه؟ امال العذاب اللي احنا بنشوفه ده ايه؟ ليه الناس ما بتتقبلش كلمة التوحيد بسهولة؟ ليه الناس بتقيم معارك حول كلمة التوحيد؟ لماذا يصد الناس عن كلمة التوحيد؟ لماذا يصد الناس عن الدعاة الى الحق؟ لماذا يهددونهم ويتوعدونهم؟ لماذا يسيئون إليهم؟ لأن الكلمة أصبحت غريبة. وهكذا كل رسل الله حتى جاء الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده. أعمال رسل الله كانت عبارة عن تطهير مجرى النهر، نهر الرسالة، نهر الدين ماضي، بيخرج في النهر جنادل وصخور وأعشاب متطفلة تسد أحيانا مجرى النهر فيتوقف وتقوم الوثنيات، فيأتي رسل الله لينظفوا مجرى النهر وليجاهدوا في تنقيته وتصفيته من العوائق والحوائل الطبيعية حتى تعود المياه إلى مجاريها. ويقوم الصراع بين رسل الله وهم يحاولون تنظيف المجرى، وبين أعداء الله وأعداء الحياة الذين لا يريدون للمجرى أن يتطهر ولا للمجرى أن ينظف، وإنما يظل هكذا. حتى جاء الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وانتهت النبوة، وأعلن الله ختام النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل معنى هذا أنه قد انتهى كل شيء؟ هل معنى نهاية النبوة أن الله لا ينظر إلى الناس ليقوم المعوج وليصلح الفاسد وليعيد المنحرف إلى السواء؟ هل الله سبحانه وتعالى يسكت على المشركين، يسكت على الضالين، يسكت على الكافرين؟ أم أن هناك مواكب للهداية تمر وتعبر الطريق لترشد الظماء إلى النبع ولترشد الحيارة إلى المرفأ الآمن؟ ضروري وحتمي أن تمر مواكب الهداية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وأرجو أن تتنبهوا معي إلى هذا الحديث المروي عن رسول الله، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة. واختلف الشراح في تحديد الرأس، هل هو أول 100 أو آخرها سيان. واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من، هل المقصود واحد أو جماعة؟ قال قوم إنه واحد، وقال قوم إنهم جماعة من المجددين يبعثون في كل 100 سنة. وهذا هو الذي أميل إليه وأذهب إليه. مجموعة من العلماء العاملين، العاملين والعلماء، حينما يقال العلماء ليس المقصود حملة العالمية، وإن كنت منهم، فالعالمية لا تدل على العلم، وإنما هي شهادة رسمية تتيح لحملتها فرصة الرزق فقط. أما أنها تكون أمارة على العلم فلا وألف لا، إنما هي أمارة تذكرة مرور في الحياة، تذكرة مرور كأي شهادة مدنية يأكلون بها ويعيشون. إنما المقصود بالعلماء هم الذين يخشون الله، هم الذين يدعون إلى كلمة التوحيد ويشرحونها للناس ويؤمنون بها ويغارون عليها. ما عدا ذلك فليسوا بعلماء. فهؤلاء العلماء يبعثهم الله ويمدهم بمدده. هؤلاء يأتون في كل 100 عام لينظفوا المجرى وراء إمامهم الأعظم صلى الله عليه وسلم، ينفون البدع ويبعدون الدخيل. أيها الناس، هؤلاء يأتون في كل 100 عام لينظفوا المجرى وراء إمامهم الأعظم صلى الله عليه وسلم، ينفون البدع ويبعدون الدخيل. أيها الناس، إن إزالة بدعة أمر صعب، لا تظنوا أن إزالة البدع شيء سهل. إن أحمد بن حنبل كان يقول لأن أزيل جبلا من مكانه أهون علي من أن أزيل بدعة ابتدعها الناس. كلفني أن أزيل جبلا هذا سهل، أما أن أغير بدعة عاش عليها الناس كبر عليها الصغير وشاب عليها الكبير. فهذا امر صعب، امر صعب ايها الناس. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيأتي على الناس زمان تصبح فيها السنن بدعة، كل صاحب سنة مكروه يشار اليه البنان، هذا سني، وقد يقولون هذا بني، ويقولون عن السنية سؤنية، ويتهكمون بهم، ويقولون للموحدين هؤلاء وهابية، هؤلاء خمسية، هؤلاء يكرهون الرسول، هؤلاء يكرهون الأولياء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولكن ماذا يملك الأدعياء إلا الكذب؟ ماذا يملك المشركون إلا الكذب؟ ماذا يملك دعاة الضلالة إلا الكذب؟ إن الكذب لا يقف على رجلين، فهم لا يجدون حجة، ولا يجدون برهانا، ولا يجدون كتابا منيرا، ولا يجدون آية ينطقون بها، ولا يجدون حديث ينطقون بها، فيكتفون بإلقاء السباب، ويكتفون بالهجوم الكاذب على خلق الله. نقول لهؤلاء ولأمثالهم المثل المعروف، إن أصحاب البيوت الزجاجية لا يقذفون الناس بالحجارة، صاحب البيت الزجاجي عليه ألا يلقي الحجارة في أفواه الناس، لأن حجرا واحدا كافيا أن يهدم بنيانه كله. وهكذا أصحاب البدع ودعاة البدع عليهم أن يعلموا أن بدعهم لا تقوى على المقاومة، ولا تقف على قدمين، إنما تقف على قدم مسلولة، مشلولة رخوة لا تستطيع أن تحمل أجسادهم الهزيلة الرخوة. إن هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، لم يقل من يجدد لها دينها، لأن الدين لا يتجدد، إنما الذي يجدد هو أمر الدين، أمر الدين، القضايا التي نسيت، القضايا التي أهملت، القضايا التي حرفت، كل هذا على دعاة السنة وعلى دعاة التوحيد. ولقد قام الشراح بعملية رصد، فقالوا إن الله بعث لهذه الأمة على رأس 100 الثانية الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي جاء فرد ظلمات وظلامات العصر الأموي كله، وكان أسوة حسنة وقدوة طيبة على رأس 100 الثانية، يعني في أول 100 الثانية. ثم الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي جاء، فكان إماما وكان مجاهدا وكان حجة وكان ثبتا وكان رجاعا للحق، كان رجاعا للحق، وما رأيت إماما أجرأ من هذا الإمام. له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب قديم وضعه في العراق، ومذهب جديد وضعه في مصر، ورجع وأعلن أن ما قاله في العراق ضعيف، وأن القوي هو ما قاله في مصر. ولذلك يعرف على الإمام الشافعي أن له مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد. وهكذا يكون العلماء الثقات الأثبات الحجة، عليهم أن يعلنوا الحق وأن يجاهروا بالحق، ولا يرهب أن يقول إنني أخطأت. أيها الناس، إنني أحب أن أقول لكم أمرا هاما حول قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من ال... إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله، ومن لم يلعنهم فلعنة الله عليه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأرجو أن نشرح هذه الآيات بهدوء لنعلم ماذا يقول الله. إلا الذين يكتمون، يكتمون فقط، لم يقل يحرفون، لم يقل يؤولون، لم يقل يصدرون الفتاوى حسب الطلب ووفق المواصفات وفي سوق من يزيد ويريد، لم يقل هذا، وإنما قال يكتبون فقط. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يكتبونه، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون. إلا من؟ إلا الذين تابوا. هل يسهل أن يتوب عالم؟ مصيبة 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 والله أيها الناس، لا توبة. ليه؟ افترض أنني جلست الآن وكذبت عليكم، كيف أتوب؟ قل لي أتوب إزاي؟ أنا مسافر مصر وانتوا اللي قاعدين انا ما اعرفكمش، وهذا الكذب الذي قلت انتشر فيكم، وكل واحد حافظ الحدوته اللي انا قلتها او الخرافه ونقلها الى عشرات وراها. الم الكلام ازاي؟ من توبتي ان اصحح، اصحح الغلط. طب اجي اصحح ازاي؟ هتقول لي تعالى هنا واتكلم تاني، لكن دعايه الناس ما جاتوش، انتوا جم ناس تانيين، وقعدت اصحح. اصحح لمين؟ ايها الناس، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبة العالم غراء بلقاء مشهورة. كذبة العالم غراء بلقاء مشهورة واضحة يعرفها الناس. فالعلماء حينما يكذبون لن يتوب الله عليهم ابدا. ليه؟ لان الله اشترط في التوبة شروطا: الا الذين تابوا، ما قالش بس تابوا، واصلحوا، ما قالش واصلحوا بس، قال وبينوا. المشكلة هنا في وبينوا. كتمت ابين، طب حرفت اصحح، طب نقل عني التحريف. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. يا ريت ان العالم اللي هيضل هياخد ضلاله هو ويروح في داهية، لا ده هياخد ضلاله وكل اللي ضللهم فوق دماغهم. وكان في سؤال عرض امس عن السنة الحسنة والسنة السيئة، المقصود العادة. نعم، البدعة الحسنة كل البدع حكم عليها الرسول فقال: وكل بدعة ضلالة. انما البدعة اذا كانت في امور الدنيا، واحد اخترع عجل، اخترع عربية، اخترع شيء، ده شيء بالنسبة لامور الدنيا، ونعود الى ما كنا فيه. فاقول ان توبة العلماء ليست امرا هينا الذي يكذب على الله. ولذلك حينما عدد الله الجرائم عددها كالآتي: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دي أقل حاجة، أقل شيء هو إيه؟ الفواحش. شوف شوف، الفواحش دي أقل جريمة، الفواحش ما ظهر منها وما بطن دي أقل الجرائم، أصعب منها الإثم والبغي، الظلم والبغي والاعتداء على خلق الله، الإثم والبغي بغير الحق، دي أصعب من الفواحش. أصعب من الاثنين: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك أصعب من الفواحش ومن الإثم والبغي. طيب خلاص، يبقى الشرك ده أعظم شيء؟ لك لا، فيه ألعن من الشرك وأصعب من الشرك وأجسد من الشرك. هو ماذا؟ أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تبقى جاهل وغبي، بعيد، وتقعد تقول قال الله قال الرسول، لا الله قال ولا الرسول قال، وتقول هذا حلال وهذا حرام، والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتي بغير علم. ويا ويل الذين يفتون بغير علم، يا ويلهم ويا ظلام ليلهم. أن تفتي بغير علم، ما أعظم وما أكرم إذا سئلت عن مسألة لا تعلمها تقول لا أعلم. إن الإمام الشافعي والإمام مالك، الإمام مالك تعرض عليه في حدود 50 قضية مسألة، يقول في 3/4 لا أدري، ما أعرفش. مالك، ومن أنا ومالك؟ أليست لي أسوة في مالك حينما يسأل ويقول لا أدري؟ إنما أنا مغرور، بقعد يوم واحد يسألني أجاوب، أجاوب بقى نطلع جاهل؟ لا، يقولوا عني إيه؟ بقى جاي من مصر لهنا وجاي تسألني أقول لك معرفش؟ لازم أعرف بالقوة وأتصدر وأقول واكذب 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 ووالله الذي نفسي بيده كم سمعت آذاننا ورأت أعيننا وقرأنا وسمعنا لآلاف الكذابين ولا يخجلون من الله ولا من الناس. يكذبون على الله ويكذبون على رسوله. احذروا الكذابين. ولكي تعرفوا الفرق بين الكاذب والصادق كتاب الله. كتاب الله. واحد بيسألني في المسجد اليوم بيقول لي يعني ولعله معنا الآن بيقول لي يعني احنا احترنا وأسئلة كثيرة مقدمينها لناس بيقولوا لي حيرونا الأزهريين. بيقولوا حيرونا الأزهريين. ده بيقول شمال وده بيقول يمين. كل ما ده يقول شمال انا جيت السنة اللي فاتت قلت كلام روحت البراغيث الهائجة طلعت على المنابر يشتموا في حقي وسمعتم جميعا سبحان الله براغيث الهائجة والنتيجة. طب والناس انا ماشي منين شي انا مالي ومالكم لا هشوفك ولا هتشوفوني وكل واحد منا في طريق والله يجمعنا جميعا في مستقر رحمته ونقف قدامه وتكون القضية هناك. لكن انا فيك وانتم وبعدين والنتيجة ده انا تديت لما قلت والله خير لكم ان تظلوا بلا علماء لانكم كده اخلاقكم اكرم وبتعبدوا الله احسن وخلكم في حالكم. انما بيجي ده يقول لك والله شوف اجهر بالبسملة يجي ده يقول لك علي انا ما تجهرش يا عم رسونا على بر حرم عليكم نجهر ولا ما نجهرش مش عارف اقنط يقول لك ما تقنطش. طب وبعدين والنتيجة اعمل ايه انا حيرتونا يا علماء فهمونا نعمل ايه ما تعملش حاجة. اللي بيقول لك قل له الرسول قال ايه ماذا قال الرسول فاذا قال لك الرسول قال كده قل له على عينه راس. انما واحد يقف لك كل ممتلكاته عمة وكاكولة ويقف يقول لك قال وقع الكذاب ايه يعني فهمني قال ربنا فين والنبي قال فين وريني كتاب وريني اشوف بعناية البخاري فيه لا مسلم لا ما جابوا منين من عندك هو انت رسول الله انت معصوم لا. ولو اننا اتبعنا الاسلوب ده مفيش حد هيقدر يكذب علينا ابدا لا يستطيع احد ان يكذب على احد. في قاعدة عندنا في مصر ارجو ان لا تكون عندكم بيقولوا لنا مثل عامي ضعها في رقبة عالم واطلع سالم. لا والله ما هتطلع سالم ابدا ابدا والله وهو هتحطها في رقبتي انا برضو مش هتطلع تاني. كل المسألة معلقة برقبتك انت كله معلق برقبتك ابدا هي برقبتك لا عالم هيشيل عنك انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم مفيش حد هيشيل حد. هتقول لي طيب احنا يوم القيامة هنبعث ناس ضللوا وناس تضللوا طيب ما يبقى العلماء او اللي ضللوا دول ياخدوا عقوبتين واللي تضللوا ياخدوا عقوبة واحدة العامة يبقى لهم عقوبة واحدة والعلماء لهم عقوبتين ابدا ده الحكاية بالعكس العلماء اثنين والغلابة اثنين ياخدوا برضو عذابين. ليه شوف يا سيدي وقالت اخراهم لاولاهم في سورة الاعراف ربنا يتكلم عن مناقشة دارت بين المضللين والمضللين قلوا انتم اللي ضللتونا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنهم كبير. فربنا رد عليهم في سورة الاعراف قال ايه قال لكل ضعف انا هضاعف للمضللين وهضاعف للمضللين. طب ليه المضللين عرف ان عقوبة لانهم ضالين وعقوبة لانهم ضللوا واضح عقوبة ياخدها لانه ضال والعقوبة الثانية لانه مضلل. طيب والمقلد الغلبان المسكين يتعاقب عقوبتين ليه عقوبة لانه ضال وعقوبة لانه مقلد في الضلال مقلد قلد الضالين ما تقلدش. وربنا سبحانه وتعالى وصف المقلد وصفه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني ايه بيضرب مثل للمقلد براعي يرعى البهائم الماشية في الحقل او في الجبل او في الوادي، بيرعى الماشي. كل راعي معود ماشيته على صوت، يقول الصوت ده فتسمع الماشية فتتجمع او يخشخش ليها او حاجة تيجي. وقت الغداء عارفة ان فيه اكل جاي، ففي جاي الماشية عرفت ان صوت صاحبها نادى فتأتي. طب افرض ان هو عاوز يذبحها، يريد ان يذبحها، ونادى بنفس الصوت، هتيجي ولا مش هتيجي؟ هي جاية الاكل، هي حافظة ان الصوت ده بتاع اكل فجاي. كذلك المقلب بيناديله يقول له تعالى بيجي، مش عارف هو جاي للاكل ولا للاكل، مش عارف هياكل ولا هينقتل، مش عارف هينذبح ولا ياكل. زي ما ولذلك ربنا قال ومثل الذين كفروا، قوله الذين كفروا يعني المقلدين. ليه؟ لان اللي سبقت في الايه اللي قبلها، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا يعني مثل المقلدين، فاعتبرهم من الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. البهائم لا تسمع الا دعاء ونداء، انما تفهم لا. كذلك المقلد لا يفهم من الصوت الذي ياتيه، هل هو صوت يدعو الى الطعام او صوت يدعو الى الذبح. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فاحذروا ان تاخذوا الفتوى عن اي انسان، واذا افتاك اي انسان فتدبر في الفتوى واعقلها وحاول ان تعرضها على عقلك. اوعى تقول انا ما بعرفش ابدا، مطالب تعرف ومطالب تفهم، وانت تفهم اشياء كثيره وانت ذكي وانت قادر على الفهم. لا تجعل الشيطان ينتصر عليك ويقول لك انك لا تفهم وان الدين لعلماء، ابدا. لا بد ان تفهم دينك، ولا بد ان تتدبره، ولا بد ان تعلم امور دينك، لان اعداء لا اله الا الله يصدون الناس عن فهم الدين، ويريدون ان يكونوا هم وحدهم المتخصصين في فهم الدين حتى يعزلوا الناس عن ذلك، ثم يتخذون الدين بضاعة تجارية سرية تباع في الاسواق السوداء لكل من يدفع اكثر. هذا اسلوب كله خداع، ولذلك كان في ايدي هؤلاء الكاذبون اموالا كثيرة من السحت معروفة لنا، ونستطيع ان نواجههم بها ونقول لهم من اين يأخذون السحت وكيف يأخذونه وكيف يتسابقون سباقا رهيبا من اجل الوصول الى صناديق النذور. فاذا كانوا يتسابقون سباقا رهيبا من اجل الحصول على ايتاوات وسحت من صناديق النذور، أيمكن لأمثال هؤلاء أن ينكروا الباطل وأن يشرحوا التوحيد للناس وأن يهاجموا الشرك؟ إنهم لا يستطيعون، ونعوذ بالله من سوء الحال والمقال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يحيينا الله ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا ما كانت الوفاة خيرا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى، والسلام عليكم ورحمة الله. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا فصل جديد من فصول التوحيد، ودرس جديد من الدروس التي قدر الله وأرادها أن نجريها في هذه البلاد الطيبة حول كلمة التوحيد. وهذه الفصول وتلك الدروس ليست أكثر من كلمات نزرعها في الأرض ونمضي، إننا لا نملك غير أن نزرع الكلمات، هذه صناعتنا وتلك بضاعتنا. وكل زارع لا يملك أبدا إلا أن يزرع الحب في الأرض، لا يملك زارع من الزراع أن يقول إن حبات الزرع أو البذور التي ألقى بها في الأرض ستنبت وستخرج شجرا مثمرا، لكن الزارع يؤدي مهمته، ما عليه إلا أن يغرس في أرضه البذور ثم يكل الأمر إلى الله ويترك الباقي على الله. ونحن زراع الكلمة جئنا إلى بلدكم هذه لنغرس الكلمات، وسنتركها ونمضي، وإن شاء الله أن تنبت فستنبت، وندعو الله أن تنبت هذه الكلمات شجرا مثمرا من التوحيد. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا فصل جديد من فصول التوحيد، ودرس جديد من الدروس التي قدر الله وأرادها أن نجريها في هذه البلاد الطيبة حول كلمة التوحيد. وهذه الفصول وتلك الدروس ليست أكثر من كلمات نزرعها في الأرض ونمضي. إننا لا نملك غير أن نزرع الكلمات، هذه صناعتنا وتلك بضاعتنا، وكل زارع لا يملك أبدا إلا أن يزرع الحب في الأرض. لا يملك زارع من الزراع أن يقول إن حبات الزرع أو البذور التي ألقى بها في الأرض ستنبت وستخرج شجرا مثمرا، لكن الزارع يؤدي مهمته، ما عليه إلا أن يغرس في أرضه البذور ثم يكل الأمر إلى الله ويترك الباقي على الله. ونحن زراع الكلمة جئنا إلى بلدكم هذه لنغرس الكلمات، وسنتركها ونمضي، وإن شاء الله أن تنبت فستنبت، وندعو الله أن تنبت هذه الكلمات شجرا مثمرا من التوحيد والعلم النافع والإيمان الصحيح والدين القيم والدين الخالص. والشيء الذي نصر على أن نزرعه في الضمائر والسرائر والقلوب هو كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي أعز وأغلى ما يهديه مسلم لمسلم، هي الكلمة التي التقينا عليها، وهي الكلمة التي نسأل الله سبحانه أن نلتقي عليها بين يديه يوم القيامة، لأنها ثمن الجنة ولأنها مفتاح الجنة. هي الكلمة التي بها يمكن أن ندخل الجنة، وبدونها فلا جنة ولا مغفرة. إن لم تكن هذه الكلمة معنا، وإن لم تكن هذه الكلمة في قلوبنا وعلى ألسنتنا، إن لم تكن ألسنتنا بها رطبة وقلوبنا بها خفاقة وأعضاؤنا عليها عاملة وخطواتنا في سبيلها تسعى وجهودنا في سبيلها تتعاون، إن لم يكن كل عملنا وكل أملنا وكل رجائنا وكل مغدانا ومراحنا وكل مسرانا ومسعانا حول هذه الكلمة، فلا كنا ولا كانت لنا حياة، وخير لنا ألا نكون. إنها ستأتي لحظة يتمنى الذين نسوا هذه الكلمة، ويتمنى الذين أغفلوا هذه الكلمة، ويتمنى الذين رفضوا هذه الكلمة أن يصيروا ترابا من التراب وأن يصيروا عدما من العدم. وحينما يقول الكافرون يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، والكافر هو الذي لم يقر بهذه الكلمة، والمشرك هو الذي لم يحقق هذه الكلمة ولم يفهمها فهما كاملا فهما صوابا. الفصل الذي سنبدأه في درسنا هذا هو فصل حول نوع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الاستعاذة. والتوحيد فصول كثيرة ليس فصلا واحدا، لأن كثيرا ممن لا علم عندهم يظنون أن التوحيد مسألة بدهية ومسألة سهلة وأنها كلمة سهلة يمكن أن يقولها ويمكن أن يرددها في الساعة الواحدة آلاف المرات، ولكن ينسى أن لهذه الكلمة معانيها ولهذه الكلمة أركانها ولهذه الكلمة نواقضها ولهذه الكلمة شروطها ولهذه الكلمة أعمالها ولهذه الكلمة أخلاقها ولهذه الكلمة جهادها ولهذه الكلمة تاريخها ولهذه الكلمة أصلها ولهذه الكلمة هدفها وغايتها. كل هذه علوم ينبغي أن يكون المسلم وقافا عليها، وينبغي أن يكون المسلم عارفا بها حتى يقال إنه موحد. يضايقني أن كثيرا من الناس لا يفهمون علوم لا إله إلا الله، فيظنون أنها باب من أبواب العلم، ويظنون أنها جزء من أجزاء العلم، ويعتبرونها قسيمة للصلاة والزكاة والحج ونواقض الوضوء، فيريدون أن يقسموا الإسلام أقساما، يقولون إن في الإسلام توحيد وفيه صلاة وفيه حج وفيه زواج وفيه طلاق وفيه وفيه. أقول لكم إن الإسلام ليس فيه شيء غير التوحيد، التوحيد هو الإسلام كله، وما ذكرناه من أبواب كالصلاة والصيام والزكاة والحج إنما هي فروع على هذه الكلمة الأساسية، فهذا هو جذع الشجرة وهذه هي فروعها وأوراقها وزهورها وثمارها. ولا تتصوروا أن تقوم شجرة ثم تكون حية نامية بغير جذع ثابت مستقر في الأرض. ولقد ضرب الله لهذه الكلمة مثلا في سورة إبراهيم فقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأريد أن أقف أولا عند هذه الآيات أتأملها معكم لنعرف قدر لا إله إلا الله. فالشيء الغريب المريب العجيب أن كثيرا من الناس استهانوا بهذه الكلمة وحسبوها يسيرة وما هي بيسيرة، وحسبوها قليلة وما هي بقليلة، وحسبوها جزءا من العلم وهي العلم كله، وحسبوها جزءا من الإيمان وهي الإيمان كله، وحسبوها جزءا من الأعمال الصالحة وهي الأعمال الصالحة كلها. هذه الكلمة يضرب الله لها المثل فيقول، والخطاب موجه إلى نبيه ألم ترى، ويريد الله أن يقول ألم تعلم، ولكن العلم إذا كان من عند الله فهو رؤية، رؤية بصرية، لأنه علم يقيني لا شك فيه ولا ارتياب، ولا تخمين ولا ظنون. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ هذا المثل كلمة طيبة، الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد. ثم ضرب مثلا كلمة خبيثة، والكلمة الخبيثة هي كلمة المشرك. فكلمة الموحد أو كلمة التوحيد طيبة، وكلمة الشرك أو كلمة المشرك خبيثة. فالموحد طيب، كلامه طيب، عمله طيب، دنياه طيبة، آخرته طيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة لا إله إلا الله، ما مثلها؟ كشجرة طيبة. هذه الشجرة الطيبة أصلها ثابت، جذعها ممتد في الأرض. ولقد اختلفوا في تحديد هذه الشجرة الطيبة، فمن قائل إنها شجرة النخل، إنها النخلة، ومن قائل إنها شجرة الجوز، ومن قائل فيها أقوال غير ذلك، ومن قائل إنها تطلق على الشجر الطيب عموما، ومن قائل إنها شجرة في الجنة. المهم سواء أكان هذا أو هذا أو هذا، فهي شجرة طيبة جذعها ثابت ممتد في أعماق الأرض، لا يسهل خلعها ولا كسرها. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، بعيد عن تراب الأرض، بعيد عن الغبار، ثمارها نقية. وهذه الشجرة تروى من فوق ومن أسفل، لأن فروعها الممتدة إلى أعلى إن لم يصبها وابل فطل، فيطروى بالوابل وبالطل. وجذوعها يأتيها الماء من أعماق الثرى، فضلا عن الري الذي يأتيها دائما وباستمرار. مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولقد ضرب الله المثل بهذا لكلمة التوحيد، وأصلها الثابت هو وجودها في قلب المؤمن، أن كلمة التوحيد غائرة في قلب المؤمن، جذوعها ممتدة في قلبه، لا تستطيع أن تخلعها منه، ولا تستطيع أن تكسرها أو أن تنتزعها، لأن كلمة التوحيد أصبحت غائرة في قلبه. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الأعمال النابعة الخارجة من كلمة التوحيد أعمال ظاهرة واضحة ممتدة إلى السماء، فهي ليست أخلاق مادية، وليست أخلاق طينية، وليست أخلاق نابعة من الثرى، وإنما هي أخلاق يتنزل عليها وحي الله، فهي تأخذ علمها من فوق ولا تأخذه من أسفل، وفرعها في السماء. قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كما اختلف المفسرون في تحديد نوعية الشجرة، اختلفوا أيضا في قوله تؤتي أكلها كل حين، فمن قائل كل عام، ومن قائل كل 6 شهور، ومن قائل كل 3 شهور، ونحن نقول انها تؤتي اكلها كل حين كل لحظة، لا تفطر ولا تكف عن اعطاء الثمار. وهذا لا يكون لشجرة من الاشجار ابدا، فما عهدنا شجرة تعطي اكلها كل حين كل لحظة، صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا، إلا هذه الشجرة، ولذلك قالوا إنها من أشجار الجنة وليست من أشجار الدنيا. فما عهدنا في الدنيا شجرة تعطي ثمارها دائما بالليل وبالنهار، في الصيف وفي الشتاء، في الربيع والخريف، كل يوم تثمر. ما عهدنا ذلك، ولهذا ذهب كثير من المفسرين إلى أنها من أشجار الجنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي لا تؤتي الأكل من عند نفسها، ولكن ببركة الله وبمعونة الله بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، الكلمة الخبيثة كلمة المشرك وكلمة الشرك، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. واختلفوا أيضا في تحديد الشجرة الخبيثة، والصحيح الذي أميل إليه أنها خضراء الدمن، وخضراء الدمن هي النبت الذي يظهر على كيمان، على كيمان السماد يظهر ذلك النبت الأخضر الصغير بلا ساق، يظهر متى؟ وقت الفجر، ثم حينما تشرق الشمس يموت، فهو نبات عمره قصير، يظهر وقت الفجر ثم يموت عند طلوع الشمس، وهو مثال لنباتات كثيرة طفيلية. هذه النباتات الكثيرة الطفيلية يعرفها الزراع، فمثلا الذين يزرعون الأرز يعلمون أن هناك نباتات طفيلية يسمونها في بلادنا الدنيبة. هذه النباتات الطفيلية يعتقد الزراع أنهم إن لم ينقوها وإن لم يخلصوها ويقطعوها ويلقوا بها ستضر بالنبات الصالح، ستضر بشجر الأرز. هناك نباتات طفيلية إن لم تستأصل أضرت بالنباتات النافعة، وكذلك كلمة الشرك إن لم تستأصل فإنها ستضر الموحدين وستضر الصالحين وستضر المؤمنين، بل إذا وقع العقاب على المشركين والظالمين فإن الله سبحانه وتعالى يصيب بالعذاب غيرهم من المؤمنين الذين لم يغضبوا لله والذين لم يبلغوا رسالة الله. ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمر ملكا أن يهدم قرية، قالوا يا رب فيهم فلان الصالح، قال به فابدأوا، ابدأوا به، القرية كلها فاسدة لكن هذا صالح، فقال لهم ابدأوا به وأهلكوه أولا. لماذا؟ لأن وجهه لم يتمعر في قط، لم يغضب من أجلي، رأى الشركيات فما غضب، رأى الخرافات فما غضب، رأى البدع فما غضب، رأى الفسوق فما غضب، وإنما أخذته النعرة وأخذته الجاهلية وسكت. هؤلاء به فابدأوا فإن وجهه لم يتمعر في قط. وقال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني أخذت جثتها كلها، جثتها اجتثت يعني أخذت جثتها من فوق الأرض، ليس لها جذع، ليس لها جذع داخل الأرض ثابت، وإنما هي هلامية، وإنما هي فوق التراب لا جذع لها ولا أساس لها، فأخذت جثتها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما للموحد عنده، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أصحاب الكلمة الطيبة، أصحاب كلمة التوحيد يثبتهم الله في الدنيا، تجد التوحيد موحد ثابت، إذا قابل أي كارثة فهو ثابت، لا يهتز، لا يخاف. كلماته كلمات الموحد غير كلمات المشرك. تكلم مع واحد موحد، تكلم مع إنسان موحد، وتكلم مع إنسان مشرك، تجد ان كلام الموحد واضح، معه الدليل، معه البرهان، معه الحجة، معه السلطان، معه النور. اما المشرك فكلامه مظلم، كلامه غير مفهوم، كلامه لا يقف على قدميه، كلامه أرفقة، كلامه زور، كل فكره مور، لا قيمة له إطلاقا. بخلاف الموحد، لأن الله ثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قوله تعالى وفي الآخرة، يعني عندما يموت الله سبحانه وتعالى يثبته. فكل واحد يسأل في قبره أسئلة محددة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المشرك فإنه لا يدري، لأن الله لم يثبته، لا يعرف بماذا يجيب، فيكون كل كلامه ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تريت. أما الموحد فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بعد هذه المقدمة نتحدث عن باب من أبواب التوحيد. وكما قلت لكم إن التوحيد أبواب، فهناك توحيد العبودية، وهناك توحيد الربوبية، وهناك توحيد الصفات، وهناك توحيد التشريع، وهناك توحيد الحسب، وهناك توحيد التبارك، وهناك توحيد الاستعاذة. كل هذه الأبواب وغيرها كثير ينبغي أن يكون المسلم على ذكر لها وعلى فهم لها وعلى استيعاب لها، حتى لا يعيش في حياته ضالا مضللا. ولا أعرف زمانا غابت فيه كلمة التوحيد كهذا الزمان، فالناس غابت عنهم كلمة التوحيد، وغابوا عن كلمة التوحيد، أصبحوا في واد والتوحيد في واد. أحب أن أقول لكم أيها الإخوة أيها الأحباء، أحب أن أقول لكم أنه لا صلاة لنا، ولا صيام لنا، ولا زكاة لنا، ولا حج لنا، إلا إذا فهمنا التوحيد. بل لا وضوء لنا، والله لن يتقبل الله لنا وضوءا إلا إذا كنا موحدين. أساس التكليف هو التوحيد. التوحيد أولا، إن الله لم يوجه أوامره للمشركين، إنما وجه كل شيء للموحد. فالموحد هو الذي يتوضأ، المشرك لا داعي لأن يتوضأ، لأنه لو سقط في بحر وظل فيه عمرا لن يطهر أبدا، لأن الله قال إنما المشركون نجس. فالمشرك نجس لا يطهره شيء، لأنه إذا كان العقل نجسا وإذا كان القلب نجسا ففيما نظافة الأعضاء؟ ما هو المهم في أن أغسل أعضائي وأنا من الداخل نجس، وأنا من الداخل كل رجس؟ ما هو الفائدة، ما هي الفائدة في أن أتوضأ وأنا مشرك؟ إذن لابد أن أطهر الباطن أولا. إن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من الضروري لكي نقيم الصلاة لا بد من طهارة ثلاثة أشياء: لا بد من طهارة البدن، ولا بد من طهارة الثوب، ولا بد من طهارة المكان. هذه الثلاثة لا بد أن تطهر. بل إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في تاسع آية أنزلت في القرآن، تاسع آية، يأمره بنظافة الثياب. خمس آيات الأولى التي نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعدها مباشرة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فتكون هي الآية التاسعة أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنظافة الثياب في تاسع آية تنزل عليه في القرآن الكريم. ما معنى هذا؟ معناه لا يأمره فقط بنظافة الثياب، معناه إذا كنت ستحافظ على نظافة ثوبك، أو إذا كان من المطلوب أن تطهر ثوبك، فمن غير معقول أن إنسانا ينظف ثوبه وجسده من الداخل قذر. إذن لكي أنظف ثوبي لابد من أن أنظف بدني، وإذا كنت نظفت ثوبي وبدني فمن غير المعقول أن أهتم بنظافة الظاهر والباطن نجس والباطن ملوث. أنظف ثيابي وأنظف جسدي ثم أجد قلبي نجسا مليئا بالشرك، مليئا بالشك، مليئا بالحقد، مليئا بالحسد، مليئا بالمكر، مليئا بالتآمر، مليئا بكل هذه القاذورات. إن المسلم الذي أمر بتنظيف ثيابه وبتنظيف مكان صلاته وبتنظيف جسده لكي يقف بين يدي الله، إن ذلك المسلم مأمور قبل أن يتوضأ أن يوضئ باطنه، أن يكون باطنه طاهرا. كما أن ثيابك طاهر لابد أن يكون قلبك طاهر. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن اللباس لباسين، أن اللباس لباسان، وأن الزاد زادان، حيث قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول للحجاج الذاهبين إلى بيت الله الحرام لكي يؤدوا الفريضة ولكي يقيموا الشعيرة، يقول لهم: تزودوا، خذوا معكم الزاد، لا تكونوا متطفلين على الحجاج، لا تكونوا ثقلا على القافلة. فلقد كان كثير من الناس يذهبون إلى الحج بدون زاد، وإذا سألوهم قالوا: نحن متوكلون. ورأى أحمد بن حنبل بعضهم فقال له: لماذا لا تأخذ زادا معك إلى الحج؟ فقال له: أنا متوكل على الله. فقال له: إذن فلا تخرج مع القافلة، ما دمت متوكل على الله ما تخرجش مع الناس. فقال له: لابد لي من القافلة. قال له: إذن أنت متوكل على القافلة ولست متوكلا على الله. فالله سبحانه وتعالى أمر بأن نتزود الزاد المادي ونحن في طريقنا إلى الحج، وفي الوقت نفسه طلب منا الزاد الأكبر وهو زاد التقوى، زاد القلب، زاد الروح. هذا هو الأهم، وهذا مطلوب الشرع، وهذا هو مناط التكليف، وهذا هو الذي طلبه الله منا، زاد التقوى. وكذلك بالنسبة للباس بين لنا أن اللباس لباسان: لباس نستر به عوراتنا، ولباس نستر به عوراتنا الكبرى. أما اللباس الذي نستر به عوراتنا الحسية فهو ذلك اللباس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا يعني ملابس مزركشة، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أهم، يعني إذا كان هذا اللباس ضروري لستر العورة الحسية فإن هناك عورة أشد من العورة الحسية، وهي العورة الأخلاقية، عورة الشرك، هذه أشد من العورة الحسية. فلا بد أن نستر ذلك الشرك وأن نستبعده، ولا بد أن نبعد الأخلاق السيئة، ولا بد أن نستر بواطننا بكلمة الله وبالتطهير الدائم المستمر. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. إذن التوحيد ضروري وبالتطهير الدائم المستمر، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. إذن التوحيد ضروري، وهو أول كل شيء وأهم كل شيء، بل هو أساس كل شيء، أساس كل تعامل. انظر: صلاة المشرك لا تقبل، زكاة المشرك لا تقبل، حج المشرك لا يقبل، بل شهادة المشرك لا تقبل. قال الله تعالى: والذي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قضاء المشرك لا يقبل، حكم المشرك لا يقبل، اي عمل يعمله المشرك من خير او بر او صلة رحم لا يقبل، لان الله سبحانه وتعالى قال: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. والسراب البقيعة سراب في الصحراء، يظن الانسان انه ماء
فيجري وراءه يلهس يجتهد حتى يصل اليه، فاذا وصل الى هناك وجده سراب، وكما قال الله تعالى كرماد، انظر كرماد، اشتدت به الريح في يوم عاصف. اعمال المشرك كرماد، لماذا لم يقل كتراب؟ ليه الرماد ولم يقل تراب؟ لان التراب نافع، التراب نافع، من الممكن ان نزرع في التراب فينبت التراب، انما الرماد هو المتبقي من حريق النار، المتبقي من حريق النار يسمى رماد، وهذا الرماد المتبقي من حريق النار لا يصلح لزراعة ولا يصلح لأي شيء. فوصف الله أعمال المشرك بأنها رماد، وهذا الرماد غير ثابت، رماد غير ثابت، اشتدت به الريح في يوم عاصف، هناك عاصفة وريح فتحمل هذا التراب فيصبح ضارا، يملأ الأنوف ويملأ العيون ويصفع الوجوه، يضر ولا يصر، لا ينفع ولا يشفع، ولا قيمة له ولا وزن له ولا ثمن له، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. هذه هي أعمال المشرك. فالمسلم لكي يحمي دينه، لكي يحمي دنياه، لكي يحمي آخرته، لكي يفر إلى الله، والله أمرنا أن نفر إليه، فقال ففروا إلى الله، طلب من الله أن نفر إليه. ما حال الناس اليوم؟ هل هم يفرون إلى الله أو يفرون من الله؟ الناس اليوم يفرون من الله ولا يفرون إلى الله، لكننا نقول للفارين من الله وللفارين من توحيده، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لا يستطيع أحد أن يفر من الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فدروس التوحيد من أهم شيء، ولا يزال المؤمن لسانه رطبا بذكر الله. لا تستكثروا أن تسمعوا كل يوم بل كل ساعة دروسا في التوحيد، وعلى العلماء والدعاة ألا يستكثروا أن يحدثوا الناس في كل وقت وفي كل لحظة عن التوحيد، فحاجة الناس إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، والله إن حاجتنا للتوحيد أشد من حاجتنا إلى الهواء، لأن الهواء له وقت وسينقضي، أما التوحيد فحاجتنا إليه ماسة لا تنقضي أبدا، ورحمة الله مع توحيده جنبا إلى جنب، ولا يرحم الله من لم يوحده، فالذين لا يوحدون الله لن يرحمهم الله أبدا. فإذا أردت أن تحصل على رحمة الله فوحد الله، واعرف أنه الملجأ وأنه المستعاذ، وأنه هو وحده الذي يدعى، هو وحده الذي يرجى، لا رجاء إلا له، ولا خوف إلا منه، ولا صلاة إلا له، ولا صيام إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عمه عبد الله بن عباس، يقول له يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، احفظ الله يحفظك، ادعو الله وحده، الجأ إلى الله وحده، اطلب المدد منه وحده، اطلب النظرة منه وحده، اطلب العفو منه وحده، اطلب المغفرة منه وحده، اطلب الشفاء منه وحده، اطلب الرحمة منه وحده. لا احد ينفعك الا الله، لا احد يعطيك الا الله، لا احد يرزقك الا الله، لا احد يهديك الا الله. فما دام كذلك فكن لله وبالله وفي الله والى الله حتى يتوفاك الله على الايمان، وحتى يكون اخر قولك لا اله الا الله. فان من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة. وتوحيد الاستعاذة هو ان يكون ملاذك ومستعاذك هو الله وحده، فلا تعوذ الا بالله. لكن كثير من الناس يعوذون برجال من الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في الآية تفسيران، التفسير الاول وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، يستعيذ بالجن. فكان الجاهليون قبل الاسلام اذا دخل الواحد صحراء او وادي في الليل يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من شراره، يعتقد ان لكل وادي حارس من الجن، فهو يقول له استعيذ بك من شر باقي جماعتك، يعني احرسني منهم. هذا هو التفسير الاول. والتفسير الثاني وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال، رجال من الانس يعوذون برجال مثلهم. يذهب الى الشيخ اعطيني حجاب من النظر ويحميني من الجن ويحميني من العفاريت ويحميني من كذا وكذا وكذا، ويكتب له كلاما فارغا ويحمله ويظن انه بذلك اخاف الجن والشياطين. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال مثلهم، يعوذون بهم ممن من الجن، فزادوهم رهقا. ما معنى فزادوهم رهقا؟ لما ذهب الرجل الى الرجل اكتب لي حجاب، والله الحجاب ده علشان اكتبه لك لازم تذبح خروف ابيض ما فيش اشارة، وتذبحه تحت حتبة مش عارف ايه، وتجيب كذا وكذا وكذا، وتجيب فلوس لان الجن طالبين مني فلوس، ولاني شمهورش بيستنى، وشمهورش اما كل الا من نرسل له طلباته هيطربق الدنيا. ويذهب الغلبان يبحث ليرضي شمهورش وليرضي رفاق شمهورش وتمسائيل واخرين، والاسرة اسرة العفاريت تتجمع عليه، واحيانا يقول له يلزم لك زار، واحيانا يقول له يلزم لك حجاب، وهذا الحجاب سيكتب بماء الغزال. ثم نجد التكاليف الباهظة على المسكين، فلا يعرف من اين يأتي، وكم امر الجن اسهل من اللخبطة التي دخل فيها. والله نبهنا وقال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم متاعب، زادوهم مصاريف، زادوهم اتاوات، زادوهم اعباء. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا اتم الله عليه، اللي علق تميمة الله لا يتم عليه حجاب. من علق تميمة فلا اتم الله عليه، وهذا دعاء من رسول الله ودعاء الرسول مستجاب. من علق تميمة فلا اتم الله عليه، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. يقول لك يعلق ودعة لاجل الحمى، او يعلق خرز على عينه لاجل الرمد، او يقول على عيني يا ناظري بيعقوب اعيذكما بما استعاذ به اذ مسه الضرر قميص يوسف القاه على نظري بشير يوسف فذهب ايها الضرر، يكتبها في طبق ويغسلها بالميه ويشربها. مجانين، اللي تشرب ايه؟ حبر، ما هذا الذي تشربه؟ لكن الشرك كما قلنا يفتح يلغي عقل الانسان، واذا الغي عقل الانسان يكون مستعدا لقبول اي شيء ولقبول اي خرافة ولقبول اي ضلالة. رأيناهم يولد الطفل
ومن العجيب ان اقول لكم ان مواليدنا يولدون باسلوب غير اسلامي، ونموت باسلوب غير اسلامي، ونتزوج باسلوب غير اسلامي. كيف يولد اطفال المسلمين؟ كيف يولدون؟ واذا تكلمت فانني اتكلم على ما رأيت في بلادي، وربما كان في بلادكم غير هذا. يولد الطفل فيأتونه بما يسمونه السبع حبوب او السبع حبات، شيء يوضع في منديل ويلف ويوضع الى جوار رأس الطفل المسكين، هذا يسمونه غذاء الطفل او غداء الطفل. ثم نجد الطفل المسكين يلبس حديدا، ويلبس رجل غراب وراس هدهد، ويلبس بذر عفريت، كل هذا من اجل منع النظرة ومنع الحسد، وفسوخة وشبة وفسوخة، ويلصقون له شيء في شعره هنا، كل هذا لماذا؟ حتى لا يحسد. يحسد ايه؟ شنو هذا الحسد؟ ثم تحرص امه على قذرته، تحرص امه على ان يكون قذرا حتى لا يحسد وحتى لا تصيب العيب. مع اننا نرى اولاد الكفرة، المرأة تسوق ابنها امامها في عربة، شكله حلو ونظيف وما علقتلوش حاجة من دولة، وما خافتش عليه يتحسد. انا لست ادري لماذا نصاب نحن بالعيب، ولماذا نصاب نحن بالحسد. يبني الواحد بيت عظيم، ثم يضع على بابه ثلاثة اطباق، ما هذا؟ خوفا من العيب، او تمثال لرجل يبول على الناس في الشارع، ما هذا؟ من اجل العيب. العربة التي صنعها الامريكان، تركب العربة تجد من الداخل حجاب، ما هذا؟ لحراسة العربية، كأن العربة لن تقع في حادثة، مع ان حوادث الصدام كثيرة. هل العربات التي فيها حجبة لا يحدث لها صدام؟ هل عدنا عن التوحيد وبعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك في الموت، نموت باسلوب غريب ايضا. موت المسلم، كيف يموت المسلم؟ كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف مات صحابته؟ كيف مات الأئمة؟ كيف مات التابعون؟ بيموتوا ازاي؟ ونعمل لهم ماذا بعد ما يموتون؟ آلاف العلماء ماتوا، آلاف الأئمة ماتوا، آلاف الأولياء ماتوا، آلاف الصالحين، ماذا فعلنا لهم؟ لا شيء. يغسل، يكفن، يصلى عليه، يحفر له في الأرض، ثم يوضع، ثم يهال التراب عليه. هل هناك شيء آخر؟ هل إذا مات الميت من القدماء من الأئمة والأولياء والصالحين والأنبياء، هل فعلوا له شيئا أكثر من هذا؟ لم يفعلوا. لكن عندنا يبيتون في المقابر أياما، يوقدون عليه السرج، ينتظرون الليالي ذوات العدد، نقيم احتفالات أسبوع عند موته، يوم الأربعين نعمل جنازات ومشاكل، بعد سنة نعود مرة أخرى، بعد سنة، وهكذا نظل في ذكريات الموت. نحول كتاب الله من كتاب للأحياء إلى كتاب للموتى، نقرأ عليهم سورة ياسين بالأرغفة وبالحلوى وبالفاكهة وبالقروش، ونفعل هذا كله مع أن الله يقول في سورة ياسين لتنذر من كان حيا، يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كذلك حينما نتزوج، نتزوج بأسلوب غريب، عادات غريبة في الزواج، لكل بلد عادات ولكل بلد أسلوب، بحيث أن واحدا من هذه البلد لو تزوج من بلد أخرى فإنه كأنه تزوج من دولة أجنبية عن الإسلام. كل بلد لها أسلوب خاص، كأن لها دين خاص. أسلوبك في الزواج غير أسلوبنا في الزواج، أساليب ما يدفع في الزواج غير ما يدفع في الزواج في البلد الثاني. هناك بلاد تقدم دبلة الخطوبة، تقدم الشبكة، تقدم مقدم الصداق ومؤخر الصداق، تقدم قائمة بالعفش، ولست أدري من أين جاءوا بهذا الكلام. من قال إن هناك دبلة خطوبة؟ من قال؟ محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما قالها. من الذي قالها؟ الوثنيون من الفراعنة المصريين، هم الذين لبسوا دبلة الخطوبة، والنصارى قلدوهم فقالوا هكذا باسم الآب
والابن والروح القدس ثم لبسوها في الاصبع الشاهد. نفعل ذلك تماما تقليدا للنصارى وتقليدا لعقائدهم. كذلك المهر مؤدب ومؤخر. ليه؟ لماذا هذا المؤخر؟ لان المسألة تحولت الى تجارة، اصبحت المهور غالية الاف الجنيهات. ترتب على هذا ماذا؟ ان شبابنا لا يتزوج، البنات لا يتزوج، والشباب انحرفوا، والنتيجة وقفنا متفرجين. فلا شرع الله قررناه ولا حللنا مشكلة الشباب. ماذا يفعل الشباب؟ كيف يتزوجون؟ هل فكر الراشدون المسلمون كيف يحلون مشكلة الفتيات والفتيان؟ فتيات لا يجدن من يتزوج، وفتيان لا يجدون مالا يتزوجون به، لمبالغة في المهور في جميع بلاد المسلمين مبالغات. ثم سموا المهر مهر مقدم ومؤخر. مؤخر ليه؟ مع ان الرجل الشاب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اريد ان اتزوج. فقال له: التمس ولو خاتما من حديد. كان يقول له يبقى عليك مؤخر. ابدا، التمس ولو خاتما من حديد. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على ان يجاوب عليه وسلم احد بيوته. يحدث هذا كله بسبب بعدنا عن كلمة لا إله إلا الله، لأن من معنى كلمة لا إله إلا الله تحكيم شريعة الله. ننظر ماذا قال الله، وننظر ماذا قال رسول الله، ولا نتكبر، لا نتكبر على الله ولا نتكبر على رسول الله. العجيب أن بعدنا عن الله ورسوله يسبب لنا مضايقات، يسبب لنا متاعب، يسبب لنا حرج. انا اجلس الان ومعي ما يقرب من 50 رجلا. من منكم لم تتعبه البدع؟ كلنا يعاني من البدع، كلنا في تعب. ان مات لنا ميت طالبونا بمتاعب لا اول لها ولا اخر، متاعب في الموت ومتاعب في الولادة، ونحن لا نقدر. اذا جاء الموت الى احدنا هل يجيئه انذار قبل الموت بسنين يقول لي ان ابوك هيموت بعد سنة، استعد جاهز لك 1000 جنيه او 1000 ريال، استعد علشان موت ابوك؟ ابدا، يأتي الموت فجأة ولا يكون معي ولا قرش واحد. ماذا افعل؟ اقترض بالربا، اقترض بالربا لاجل اقوم ادفن ابويا، واعمل ما يعمل، اذبح له بهايم وديب واعمل. ليه؟ لان الناس هياكلوا وشي، الناس سيأكلون وجهي. ماذا اقول للناس؟ دفنت ابوك في طيف، ما عملتش الاحتفالات اللازمة لابوك. طب هو ابويا وانا الحزين على ابويا وانا معيش، حرام عليكم يا ناس. ولكن اصبح الناس يخجلون من الناس. لو سألت كل واحد على انفراد ما رأيك سيقول خطأ، ما رأيك فيما يجري خطأ، ضار، متعب. طيب لا تفعله. ماذا افعل في الناس؟ الناس يأكلوا وشي، الناس هيهاجموني. اذا نفعل هذا كله خوفا من الناس. الموحد لا يخاف الناس ولكن يخاف رب الناس. امرأة فرعون، اسمعوا ماذا قالت: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مرأة فرعون الملك، ملك الملوك في ذلك الوقت، مرأة فرعون لا خافت فرعون ولا ماله ولا جاهه ولا سلطانه ولا بلاطه ولا دنياه. رفضت هذا كله وهاجرت الى الله بدينها. لكننا رجال لسنا نساء. اذا من باب اولى على الرجل ان يكون حازما، وعلى الرجل ان يسأل اين شرع الله. فاذا قيل له هذا شرع الله فليقل: امنت بالله، سانفذ شرع الله، وليغضب من يغضب. انا مع الله انفذ شرعه، اعيش على سنته واموت على سنته، لابعث على سنته، اعيش على كتاب الله واموت على كتاب الله، لابعث على كتاب الله، نبيه محمد وليس الناس. الرجل الذي اعتز بكلامه هو محمد، ربي هو الله الذي اسمع كلامه. اذا لو ان المسلم صدق مع نفسه، ولو ان المسلم وعى لا اله الا الله جيدا، لاحل حلال الله وحرم حرام الله ونفذ احكام الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو أننا فهمنا هذه العبارات لعلمنا أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، ومن بيده الملك والملكوت هو الله، وأن الذي يعيذ هو الله، وأن الملجأ هو الله، وأن الأمان عند الله، وأن السلامة والسلام عند الله، وليس عند السحرة ولا عند الكهنة، لأن السحرة كفرة كما قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالشياطين كفرة لأنهم يعلمون الناس السحر. إذن السحر كفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا